الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زال المؤلف رحمه الله يذكر ما في قصة الخليل عليه السلام من الفوائد والمواعظ والعلم، فمما ذكره أيضا قوله: ومنها أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإن إبراهيم عليه السلام ذكر ربنا عز وجل عنه هذه الصفات، قال جل ذكره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين، فأثبت له صفة اليقين. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقوله تلك حجتنا أي قوة الحجة والبيان. قال: ومن شوقه أي شوق الخليل إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه، يعني سأل ربه اليقين، وكذلك أعلى مراتب العلم، فقال: أرني، أي يقول لربه: أرني كيف تحيي الموتى. فقال له الله: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. وقد جاء في معنى ليطمئن قلبي أي ليزداد يقيني وعلمي بك، ليزداد يقيني وعلمي بك، فهو موقن وعالم بأن الخالق هو الله، وأن المحيى والمميت هو الله، ولكن العلم درجات، العلم درجات. وقال: ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد علمي ويقيني. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. يأخذ أربعة من الطير، فإذا حازها وملكها يفصل هذه الطيور ويقطعها، ثم يفرق أجزاءها على الجبال، يجعل على كل جبل منهن جزءا، هذا الطير يجعل أجزاء من جسده في جبل، وهكذا الطير الآخر. والطيور مختلفة، ليست شكلا واحدا، ولا كذلك نوعا واحدا، وإنما هي مختلفة. ثم بعد ذلك نادي هذه الطيور، فكل جزء من أجزاء كل طير يأتي مع نظيره حتى يستوي كما كان، حتى يستوي كما كان من قبل، طيرا حيا سويا كما خلقه الله من قبل. فلا شك أن هذا رفع أو أن هذا الأمر أوصل نبي الله إبراهيم إلى مراتب عالية من العلم واليقين، وهذه مزية وفضيلة لنبي الله إبراهيم عليه السلام. قال: ومنها من هذه الفوائد أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله، يعني عزم على فعل أمر ونوى النية الصادقة الحازمة أن يفعل هذه الطاعة ثم منعه من أدائها مانع، فيحصل على الأجر كاملا وافيا كأنه فعلها. وهذا يؤخذ من كما سيأتي ذكره من الرؤيا التي رآها إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل، فالله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، فلم يفعل ذلك وإنما عزم واتخذ الأسباب التي بها أوشك أن يذبح ولده، ومع هذا فقد وقع أجره كاملا وافيا وكأنه فعل ذلك لما علم الله عز وجل من صدقه ومن إذعانه واستسلامه لأمر الله عز وجل. قال: كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بذل جميع الأسباب في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فخرج من بلد الكفر، فبينما هو في الطريق إذ وافاه الأجل وأتته المنية، فهو لم يصل إلى بلاد الإسلام، لم تتم الهجرة في الفعل، لكن أتم الله عز وجل له الأجر، أتم الله عز وجل له الأجر فآجره كأنه فعل هذه العبادة العظيمة الجليلة. وكما ذكره الله في قصة الذبح وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، لأن الله عز وجل قال في ختام هذه القصة قال: إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، فهذا دليل على أن الله عز وجل آجره أجرا تاما كأنه فعل ما أمر به، كأنه فعل ما أمر به. قال: وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي، فرفع عنهما المشقة بالفداء وهذا فيه رحمة الله عز وجل بعباده، فإن العبد إذا نوى النية الصادقة في فعل الطاعة فإن الله عز وجل يأجره وإن لم يعمل، إن حال بينه وبين فعل هذه الطاعة أو القربة مانع. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنسان معتاد أنه يصوم الاثنين والخميس ثم نوى من الليل أن يصوم فباغته المرض فمرض ولم يستطع، كتب له أجر صيام ذلك اليوم لأنه منعه من الصيام مانع. انظر إلى رحمة الله، معتاد أن يقوم الليل فسافر فأرهقه هذا السفر عن قيام الليل فلم يستطع، فإن الله عز وجل يكتب له ما كان يعمل وهو مقيم في بلده من قيام الليل. وهكذا قال: ومنها ما في قصصه من آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحج على المعاندين وإرشاد المسترشدين. وهذا يؤخذ من عدة مواضع من قصته، منها ما مر معنا في قوله: فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فاستدل بهذا على أن الذي يغيب ولا يستمر في البقاء هذا دليل النقصان، وأنه لا ينبغي أن يكون إلها من دون الله. احتج لهم بذلك على أن غير الله لا يستحق العبادة، فكيف تعبدونه؟ هذا فيه أدب من آداب المناظرة وإلزام الخصم. وكما جاء في الآية الأخرى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، ثم قال ثم قال لهم كذلك: أفتعبدون ما لا يسمع، كما قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الذي لا يسمع ولا يبصر هل يستحق العبادة؟ وفي الآية الأخرى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الذي لا يرزقك ولا يكرمك ويعطيك هل يستحق العبادة؟ هذا كله تجده في مناظرة نبي الله إبراهيم لقومه، لأبيه وقومه. فهكذا ينبغي للداعي إلى الله أن يستفيد من هذه المناظرات وإقامة الحجج الواضحات البينات في دعوته. أتى مثلا عند قوم يعبدون القبور فقل لهم: هؤلاء القبور هل يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم الضر. لو جاء سيل جارف هل يستطيع صاحب هذا القبر أن يمنع هذا السيل عن نفسه؟ ما يستطيع. طيب كيف أنتم تدعونه من دون الله وما استطاع أن يدفع عن نفسه الضر؟ فكيف يدفع عنكم الضر؟ كيف يدفع عنكم الضر؟ فهذه المناظرات والحجج استفيد منها الداعية إلى الله عز وجل. وهكذا في تكسيره للأصنام، لما كسر الأصنام جميعا وما ترك إلا كبيرها، وعلق كذلك الفأس عليه وقال فعله كبيرهم هذا، هم لا يعني يصدقون أن صنم يفعل هذا. طيب كيف شيء ما ينطق ولا يفعل ولا يدافع لا عن جيرانه الذين بجانبه ولا كذلك عن أنصاره الذين يعبدونه ويعبدون هؤلاء الأصنام، فكيف يعبد من دون الله؟ كيف يعبد من دون الله؟ ولذلك قال فتعبدون، لما قالوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علمت أن هؤلاء ما، قال نعم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله؟ هؤلاء الذين لا ينفعون ولا يضرون، استغل هذا الحدث وهذا الاعتراف منهم في إلزامهم بالحجة، وأنهم لو كانوا عقلاء لما عبدوا هذه الأصنام. قال ومنها، أي من هذه الفوائد، أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إلى آخر الدعاء. ومن أعظم وكذلك من أكبر الأسباب في صلاح الأولاد الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاح والخير وكذلك الاستقامة ونحو ذلك، هذا من أعظم وأفضل أسباب صلاح الذرية، وهذا ما عليه الأنبياء وهم أنبياء الله ورسله، ومع هذا كانوا يلحون على الله عز وجل بصلاح الذرية كما في إبراهيم عليه السلام، وهو الذي قال في أول الآيات واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا الله أن يجنبه وأن يجنب ذريته عبادة الأصنام الشرك بالله عز وجل، ودعا ربه أن يجعل ذريته من مقيمي الصلاة كما في قوله وهو يدعو كذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ومن ذريتي أي ومن ذريتي اجعلهم من مقيمي الصلاة. وهكذا زكريا دعا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة. وهكذا عباد الله الصالحون كانوا يلحون ويدعون الله عز وجل بصلاح الذرية كما ذكر هنا المؤلف قال: وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته، أي من عباد الله الصالحين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. هذا هو موضع الشاهد، هذا من أدعية الخيار من الخلق عباد الله الصالحين، كانوا يدعون بهذا الدعاء: وأصلح لي في ذريتي. وهكذا جاء في دعاء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا من دعائهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الشاهد: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به العين. ومتى تقر عين الأب؟ هل إذا رأى ولده فاسقا فاجرا مضيعا للصلوات ومنهمكا في الشهوات؟ أبدا. وإنما تقر عين الوالد بولده إذا رآه مطيعا لله، ممتثلا لأمر الله، بارا به، عارفا لحقوقه وحقوق أمه والخلق. فإذا رأى الأب من ولده هذه الصفات قرت عينه. وإقرار العين أي الشيء الذي تسر به العين إذا نظرت إليه، تسر به العين. تقر عينه أي تسر عينه بما يرى وبما يشاهد أمامه. فهذا أمر مهم جدا للآباء، أن الشأن كل الشأن ليس أن ترزق أولادا، بل الشأن كل الشأن أن يكون هؤلاء الأولاد صالحين، أن يكون هؤلاء الأولاد صالحين. هذا هو الشأن كل الشأن. ومن أعظم أسباب صلاح الذرية كما تقدم الدعاء، ثم اتخاذ الأسباب الأخرى من التربية الحسنة منذ الصغر، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا المعاهدة في التربية، وأن لا يغيب عن نظرك، وأن تختار له الصحبة الطيبة، وأن كذلك تكون له قدوة حتى تربيه نظريا وعمليا. فالطفل ربما يتأثر بالأفعال أكثر من تأثره بالأقوال، فهو يقلد أباه وأمه فيما يفعلان. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالبيئة هي التي تؤثر على ذلك الطفل، فإن كانت بيئة صالحة نشأ نشأة صالحة، وإن كانت البيئة سيئة نشأ نشأة سيئة. فالبيئة الصالحة تعين على الصلاح، كما في حديث الذي قتل 100 نفس ثم دل على العالم فقال له: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له: إن أرض إن تلك الأرض فيها قوم صالحون، فاذهب إليهم فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم. فالبلد الصالحة الطيبة لا شك أن من عاش فيها تأثر بأخلاق أهلها، وبي كذلك محاسن ما فيها، والعكس بالعكس، إذا نشأ الشخص في بيئة سيئة أثرت عليه تلك البيئة فصار سيئا. فإذا لا بد من اتخاذ الأسباب في صلاح الذرية، فكما أنك تدعو بالرزق الحلال وتدعو بكذا والزوجة الصالحة، كذلك ادعو بالذرية الصالحة. لا تنسى الدعاء لأولادك، لا تنسى، والله لو دعوت لهم في كل سجدة لما كان ذلك كثيرا عليهم. لماذا؟ لأن الولد إذا صلح سعد الآباء، سيكونون بررة وينالك أجرهم وحسن تربيتهم حتى بعد مماتك، كما قال المؤلف هنا: وإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهو حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا الحديث: أو ولد صالح يدعو له فهو سعادة لك في حياتك وبعد مماتك. وجاء أيضا في الأدب المفرد وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليرفع الدرج في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا، كيف رفعتني هذا الدرج؟ إيش سبب هذه الرفعة في الدرجات في الجنة؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. هل المغني المتنتن العاصي الفاسق يدعو لك؟ وإذا دعا هل سيدعو وهو في جمعية لقلبه وفي تضرع لربه وهو عاص لله عز وجل؟ فلا يكون ذلك ولا يتصور إلا من الولد الصالح. فإذا دعا دعا واتخذ أسباب استجابة الدعاء من التضرع ومن الثناء على الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن تحري أوقات الإجابة ونحو ذلك، فلا شك أن دعوته أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى الإجابة. فإذا بارك الله فيكم، نعتني بصلاح الذرية، بصلاح الذرية، وذلك باتخاذ مثل هذه الأسباب. فهؤلاء أنبياء الله ورسله كانوا يتضرعون إلى الله ويكثرون من دعاء الله عز وجل أن يصلح لهم ذرياتهم. نكتفي بهذا ونكمل ما بقي من الفوائد إن شاء الله في درس قادم.